المؤمن الجسدي. النهاردة أنا عايز أخاطب فكركم زي كل مرة بحب أعمل. أنا مش بتكلم العواطف لأنه دي الحاجة اللي ممكن تبني. دايما بتكلم بقول أنا ما بعص لكن بعلم، وأحب أن إحنا نتحاجج مع بعض النهاردة. وأتمنى أيضا أرجو أن إحنا لو طلعنا فاكرين نقطة أو اتنين من التعليم دوت هكون أنا سعيد. السؤال الأول اللي أسأله لكم، هل الحياة المسيحية صعبة أم سهلة؟ أحب أسمع رأي. هل الحياة المسيحية صعبة أم سهلة؟ رأي حد؟ صعبة. ليه الحياة المسيحية صعبة؟ عشان فيها حروب. أوكي؟ ليه الحياة المسيحية صعبة؟ اوكي، انا ماشي ضد التيار، ضد العالم. في سبب جوهري جدا بيجعل الحياة المسيحية صعبة، سبب جوهري اساسي. حتى لو مفيش، لو اتخذت في صحراء، اوكي، لو اتخذت في صحراء الحياة المسيحية بدون اي انسان حواليا، بدون رجل او امرأة، الحياة المسيحية تفضل صعبة زي قايين وهابيل. مكنش فيه تيار، مكنش فيه عالم، مكنش فيه حاجة خالص. الحياة المسيحية صعبة لسبب جوهري جدا اساسي. الله قدوس وانا خاطئ، مبيع تحت الخطية، الاثنين لا يتلاقوا. لا أستطيع أني أرضي هذا الإله القدوس مهما فعلت. ده السبب الأول والأخير في صعوبة الحياة المسيحية، وأرجو أن احنا نفتكر دوت. مهما أنا عمل ما أقدرش أرضي هذا الإله، لأنه هو قدوس وأنا خاطئ مبيع تحت الخطية. السؤال الثالث، ما فيش حاجة مش كده؟ أوكي. طيب هل معنا كتب مقدسة على الأقل نقدر نبص لها لما نحتاج؟ أوكي، أنا هاجلها دلوقتي في ثلاث دقايق. هل يمكن أن يكون هناك مؤمن جسدي؟ الموافق يرفع لي. هل ممكن أن يكون مؤمن جسدي؟ أوكي، يعني إيه؟ كويس، مش عارف، خلاص عشان هنشرح بعد شوية. طيب في حد مش موافق؟ نشوف ال ايادي بس. في حد مش موافق انه في مؤمن جسدي؟ اوكي، نسمع رأي عشرة. فانت بتقول انه في contradiction of terms، في تناقض في الجزء الاول من العبارة والجزء الثاني من العبارة. لو هو مؤمن ما يقدرش يبقى جسد. اوكي، في رأي اخر؟ في حد تاني معارض على الحتة دي؟ عنده رأي تاني؟ ازاي يكون شخص مؤمن جسدي؟ يعني هل شخص ممكن ان المسيح، المؤمن المسيح يسكن فيه، صح؟ معايا؟ المسيح ساكن في الشخص المؤمن بالروح القدس. ازاي الشخص دوت يكون جسدي؟ هل ممكن ان الروح القدس يسكن مع شيء غير طاهر غير نقي داخل هذا الانسان؟ ده السؤال. هل ممكن؟ هل ممكن ان الروح القدس، نقول السؤال تاني بطريقة اخرى، يظل موجودا في حياة شخص يريد ان يعيش بالجسد؟ فاهمين يعني يعيش بالجسد؟ يعني يريد ان يعيش بما يرضي الطبيعة القديمة، زي ما سمعنا من إلين هناك النفس بالطبيعة القديمة، شخص يريد أن يعيش بالطبيعة القديمة، هل ممكن أن الروح القدس يظل موجودا؟ خلي بالك من التعبير اللي بقوله، يظل موجودا داخل الشخص ده. اوكي في ناس بتقول ممكن يظل. طب بيحصل ايه في الروح القدس؟ الروح القدس ينطفئ، يحزن بعدين ينطفئ، يحاول يحاول يسعى داخل الانسان محاولة منه ان هو ينقله او يحوله مرة اخرى الى حياة البر. ده الحركة على السورة مش كده؟ اوكي. واحنا بنجاوب على الاسئلة ده النهاردة هيسوي عقيدة وفكر مسيحي في مقدمة عايزكم تتبعوها معايا في الكتاب، لانه ده اساسي جدا عشان نبني عليه تعليم. اي تعليم بنديه لابد نبنيه على الكتاب المقدس وعلى فكر الكتاب المقدس، ما نقدرش نتكلم من هوا. وانا احبكم وانتوا بدين علاقتكم مع الله، او لو بقالكم سنين في علاقتكم مع الله، يكون ده منهج في حياتكم، لانه ده منهج في حياتي وفي حياة الناس اللي عرفوا الله صح، انهم يبنوا حياتهم على معرفة حقيقية بالكتاب المقدس، مش بالتعليم اللي بيتكلم شخص بيه، لكن معرفة مباشرة وعلاقة مباشرة بالكتاب المقدس. طيب هنبني التعليم على فكر الكتاب المقدس. هنروح لكذا شاهد معظمهم في يوحنا وفي كورنثوس الأولى، وده اللي انا كنت احب اكتب عشان احط النقط عندي، 3-4 نقط مهمين لما بنشوفهم مع بعض هنكون فكر مسيحي. ده اللي انا عايز اقوله، احنا عايزين نكون فكر مسيحي. اوكي، في يوحنا 14:26، اوكي دي هتحتاجوا مني انتوا تتابعوا الشواهد مع بعض عشان نكون النقط في الاخر. هنتحرك الشواهد بسرعه. 14:26 بيقول أن الروح القدس، أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء. أوكي، أرجو أن نتابع مع بعض في الكتاب. أنتظر تطلعوا حنا. أوكي، 14:26 عندنا كذا حتى شاهد نتحرك فيه. أوكي، 14:26 حرك بسرعة. أوكي، المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء، كل شيء عني، ويذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس بيعلم كل شيء عن الله الآب والابن عن ملكوت الله. يوحنا 16:13 الروح القدس يرشدكم، 16:13 يرشدكم إلى جميع الحق. الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق. ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ هي كلمة واحدة. الحق يسوع المسيح، ممكن نخليها تشمل أكثر. ما هو الحق؟ الله يسوع المسيح، الله الاب، الله الابن. فالحق هو الله، مش بس الله، ما ينبثق من الله، كل ما ينبثق من الله هو حق. معناه ايه؟ الله صفاتي، فكري، ارادتي، اعمال. الحق هو كل ما نقرا يوحنا نقرا عن الحق، نشيل كلمه الحق ونحط كلمه الله وما ينبثق من الله، هو ده الحق. فالروح القدس بيرشدنا الى جميع الحق، كل ما هو عن الله ما نقدرش نعرفه الا من خلال، خلي بالكم الكلام اللي اقوله لانه هنبني عليه بعد شوية، ما اقدرش اعرف هذا الحق بدون عمل الروح القدس داخلي. كورنثوس الأولى، خلينا في يوحنا نرجع لها، خلينا حاطين يدينا على 16، نروح كورنثوس الأولى 2:10. اوكي، نرى من 9 يقول: بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. الله أعد شيء، مش بس السماء. احنا بنفهم الآية دي غلط، مش بس السماء، كل خطة الخلاص، كل خطة الملكوت، كل فكرة الله، ده اللي أعده الله للذين يحبونه. أعلنه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه. إيه الوسيط؟ إعلان الله لنا هو الروح القدس. ليه هو الوسيط الوحيد؟ لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح القدس يعلمكم كل شيء، الروح القدس يرشدكم إلى كل الحق، والحق وعرفنا أنه هو الله. الروح القدس يفحص أعماق الله، وبالتالي يقدر يعلن لنا عن من هو الله. حطوا دي في مخزن الذاكرة شوية دقيقة. ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني هنلاقيه في يوحنا 15. نرجع ليوحنا تاني، يوحنا 15 عدد 5. المسيح بيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. 15 بيقول: عشرة. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. في هنا مبدأ، المبدأ بيقول الآتي: حفظ الوصايا يؤدي إلى الثبات في الله، يؤدي إلى الإتيان بالثمر. خلي بالكم معي، عدد 5 و10 بيقولون إيه؟ حفظ الوصايا يؤدي إلى الثبات في الله، يؤدي إلى الإتيان بالثمر. إيه هو الثمر؟ لا يقول لي دي هديله حاجة حلوة. ما هو الثمر؟ وإحنا في مدارس الأحد كنا بنفهمها غلط. تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. ما هو الثمر؟ كنا نفهمها منطلق ضيق قوي في مدارس الأحد، نجيب ناس للمسيح، مش كده؟ هو ده فكرنا عن الثمر. لكن ايه رأيكم في ثمر الروح؟ ما هو ثمر الروح؟ تعريف ثمر الروح هو ايه؟ هي شخصية الرب يسوع. عندما امتلئ من الروح القدس، امتلئ من ثمر الروح، امتلئ من شخص وشخصية الرب يسوع. حفظ الوصايا يقودني الى الثبات في الله، يقودني الى الاتيان بالثمر، اي اني اتمثل بشخصية الرب يسوع. فثمر الروح يعبر عن شخص المسيح، وبالتالي ايضا يعبر عن شخص الله. يوحنا 14:23 المسيح بيقول أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلة. بنتعلم مبدأ مسيحي تاني هنا. المبدأ المسيحي ده بيقول ايه؟ ده نقوله حفظ الوصايا يؤدي الى الشركة مع الله. بين ان احبني احد يحفظ كلامي، دليل الحب ان احفظ كلام الله، ولما احفظ الوصايا وكلام الله سيكون لي شركة مع الله. يوحنا 15:5 أرينا أنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. مش هنروح للشاهد ده، فيليبي 2:13 بيقول لي أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصالح. يعني الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصالح. يعني أنا ما أقدرش أعمل حاجة من نفسي لكي ما أرضي الله. في يوحنا 15:5 بيقول أنتم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أنا عايز أقول إيه المبادئ الروحية اللي حطيتها قدامكم. عايز أقول الخلاصة إنه بدون عمل، وده المبدأ اللي هنبتدي نبني عليه دلوقتي، بدون عمل الروح القدس في حياتي لا أستطيع أن أعرف الله، لا أستطيع أن أحفظ الوصايا، لا أستطيع أن أثبت في الله، ولا أستطيع أن أأتي بثمر وأكون مثل المسيح. أولى ثاني، الآيات اللي قريناها كلها بتوجهنا إلى فكر مسيحي بيقول لنا إيه؟ بدون عمل الروح القدس في حياتي لا أستطيع أن أعرف الله، لأن الروح هو يبحث أعماق الله، والروح هو اللي بيرشدني إلى الحق إلى الله. لا أستطيع أن أحفظ الوصايا لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. الله هو العامل فيكم بطريق الروح القدس، فما أقدرش أعرف الله، ما أقدرش أحفظ الوصايا، ولما أقدرش أحفظ الوصايا ما أقدرش أثبت في الله، ولما أقدرش أثبت في الله لن أستطيع أن أأتي بالثمر، معناها لا أستطيع أن أكون مثل المسيح. وهذا هو المؤمن الجسد. حط تعريف للمؤمن الجسد، نقولها ثاني. الآيات اللي قريناها مع بعض، عشان كده أنا قلت أنا أحب أكتبها، لأن لو شفتوها مكتوبة تحت بعض هتجمعوا الفكر. أنا عارف أنها صعبة، أنا محتاجة تفكير شوية منكم ومتابعة، يعني لو سرحت في حتة منها ضيعتوا. أوكي؟ فالآيات لما حطناهم مع بعض بدون فكر مسيحي، الفكر المسيحي أنا عايز ألخصه دلوقتي قدامكم، ده مش فكري، ده الفكر اللي أنا قريته قدامكم. الفكر ده بيقول إنه بدون عمل الروح القدس في حياتي لا أستطيع أن أعرف الله، نمرة واحد. لا أستطيع أن أحفظ الوصايا، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصر، مسرة الله. وإذا ما قدرتش أحفظ الوصايا فلا أستطيع، بدون الروح القدس لا أستطيع أن أثبت في الله. وإذا ما قدرتش أن أثبت في الله لا أستطيع أن أأتي بثمر. إحنا عرفنا الثمر، جزء من الإتيان بالثمر هو أن يكون في شخصية الرب يسوع، هو ده ثمر الروح، أن ينتج في داخلي شخص وشخصية الرب يسوع. وقلت ببساطة هو ده أو هي دي حياة المؤمن الجسدي. تعريف حياة المؤمن تعريف المؤمن الجسدي كالآتي: المؤمن الجسدي هو مسيحي. خلي بالكم أنا بستعمل كلمة مسيحي كمؤمن، يعني كما متعود من حياتي برا أن احنا بنقول Christian or a non-Christian. الكريشن هو المؤمن، والنون كريشن ايا كان ديانته ايا كان هو منين فهو نون كريشن، لا يتبع المسيح. انا هتلاقوني دايما بستعمل كلمة مسيحي بمفهوم مؤمن. المؤمن الجسدي هو مسيحي يحاول ان يعيش الحياة المسيحية بقوته الشخصية وبحسب مقياسه الخاص، his own standard، وهشرحها يعني ايه دلوقتي المقياس الخاص، لان دي حاجة خطيرة جدا في حياة الكنيسة. بقوته الشخصية وبحسب مقياسه الخاص، بيحط نفسه مقياس خاص عن ايه هي الحياة المسيحية. لقد وصل الى هذه الحالة المؤمن الجسدي، قد وصل الى هذه الحالة لان عمل ووساطة الروح القدس، يعني the work and the agency، عمل ووساطة الروح القدس في حياتي قد اطفئ. احنا سمعنا الرأي ده وقتنا. تعبير اخر انه مسيحي عالمي، worldly، عالمي مش يعني universal لكن عالمي بمعنى worldly. نصفه في المسيح ونصفه في العالم. رغم انه ده is a contradiction of terms، رغم انه ده تناقض عقلنا ما تقدرش تقبله، زي ما قال اشرف انا مش قادر اقبل ان يكون زي مؤمن المسيح فيه وزي هو في العالم، يا اما هو مؤمن يا اما هو جسدي. ازاي يبقى مؤمن جسدي؟ ازاي؟ دي المحيرة لعقلنا، لعقلي انا الخاص، لعقل ناس كثيرة. لكن الوضع الروحي والحقيقة والواقع بيقول ايه؟ انه ده موجود والكتاب نفسه اشار ليه. شخص موجود في الكنيسة يوما من الايام اعطى حياته الى الله، سمي مسيحي او مؤمن، ولكنه الان يعيش حياة جسدية. في ثلاث أسباب بتؤدي، ودي نقطة مهمة قوي، ثلاث أسباب تؤدي أو تدفع المؤمن إلى أن يصبح مؤمن جسدي، ودول كنت أحب أكتبهم برضه عشان واضحين قدامنا، لكن هقولهم. ثلاث أسباب بيؤدوا أو بيدفعوا الشخص المسيحي المؤمن إلى أن يصبح مؤمن جسدي. السبب الأول وجود خطية وعدم طاعة. السبب الثاني اتباعه منهج في الحياة يتسم بعدم الالتزام وينتهي بالأمر إلى التسيب الروحي. A lack of discipline، ده اللي أنا عايز أقوله. في حقيقة الأمر السبب الثاني هو أقوى الأسباب في مصر في بلدنا هنا، اللي بيؤدي لأناس كثيرين مننا ان ينتهي بهم الامر ان هم يتحركوا من كونهم مؤمن حقيقي الى مؤمن جسدي، حياة التسيب وعدم الالتزام، نهج منهج في الحياة متسيب. مفيش خطية اقدر احط ايدي عليها، لكن حياتي كلها بقولها بلغة دارجة مدهولة. سنتين اللي فاتوا لما رجعت من اللي عشت فيهم في مصر، ما اكثر المرض الاساسي اللي بلاقيه لما بتكلم مع ناس اصدقاء ليا في الكنيسة او ناس بتعرف عليهم، الشيء الاساسي اللي بياخدهم من حياة المؤمن الحقيقي الى حياة المؤمن الجسدي هو حياة التسيب. ونحاول نحط ايدينا على حاجة معينة، على خطية معينة مش قادرين نجيبها، لانه المنهج كله في حاجة خاطئة. ده السبب الثاني. السبب الثالث هو اتباع تعليم خاطئ. ومش اتباع هرطقات، مش هرطقات، هو تفتكروا انها هرطقات، لكن تعليم خاطئ. زي كنيسة كورنثوس. اتبعوا تعليم خاطب، حطوا تركيز كبير على بعض العلامات اللي تجعلهم روحيين، وانتهى بهم الامر انهم حادوا عن الطريق السوي، وده دفع ببولس الرسول ان يبعثوهم رسالة قاسية جدا وقال لهم انا لم استطع ان اكلمكم كروحيين لكن كجسديين اطفال في المسيح. مشكلة كنيسة كورنثوس هو اتباع تعليم خاطئ، مش خطية معينة، كان عندهم خطايا، ما كان عندهم من كل حاجة. ما نعرفش حكاية التسيب، بولس ما اتكلمش عنه، كان عندهم حتة تسيب شوية لما كانوا بيقعدوا امام المائدة وبعدين ده يجيب اكل خروف عايز ياكل وده ما عندوش حاجة مش لاقي ياكل، في نوع من التسيب شوية. يمكن دي اكثر اشارة انه كان ما عندهمش نظام واحترام بعضهم لبعض. ثلاثة اسباب يؤدوا الى حياة المؤمن الجسدي: نمرة واحد، وجود خطية وعدم طاعة. نمرة اثنين، منهج اتباع منهج في الحياة يؤدي الى التسيب وعدم الالتزام. حاجة ثالثة، اتباع تعليم خاطئ. انا مش هتكلم عن نمرة اثنين وثلاثة، هتكلم لانه طبعا ما فيش وقت، لكن عايز اتكلم على نمرة واحد وهشير يمكن لنمرة ثلاثة اشارة في الاخر السريعة لانها تهمني قوي. عنوان موضوع النهاردة: كيف تصبح مؤمن جسدي. ده العنوان، كيف تصبح مؤمن جسدي. في كورنثوس الاولى 3:1، لو نفتح مع بعض كورنثوس الاولى 3:1، كورنثوس الاولى انا عايز اقول انه في الاخر احاول اخلص بسرعة قد ما اقدر، يكون لينا فرصة في الاخر ان نخش في حوار مع بعض او راكم في اسئلة. لو حسيت ان طولت وعايزين ناخد بريك او عايزين توقفوني ممكن حد يرفع دي ونوقف، يعني بتكلم بجد، لو حسيت انه تعبنا او حاجة ممكن او ناخد بريك او كده، لان انا مش عارف قد ايه درجة احتمال. اوكي، كورنثوس الاولى 3:1، وانا ايها الاخوة لم استطع ان اكلمكم كروحيين كأناس في المسيح كاملين، زي ما قال لهم في اصحاح 2، لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين. لما كان وقف على كده كنا افتكرنا ان هو بيقول لهم انتوا غير مؤمنين خالص، لكن بولس عقد لنا الموضوع شويه وقال لهم كجسديين كاطفال في المسيح، يعني هم في المسيح، ودي المشكله، هم في المسيح لكنهم جسديين واطفال في المسيح. وبعدين الحاجة الغريبة ان قال لهم صفتين ثلاثة اللي بيستدل عليهم بولس ان هو بيعتبرهم جسديين، شايفينهم بعد الثلاثة؟ قال لهم ايه؟ فيكم حسد وخصام وانشقاق. معقول دول يميزوا الشخص المؤمن الجسدي؟ انا بقول في حقيقة الامر دي اكبر من اكبر الحاجات اللي تميز المؤمن الجسدي، التحزب والانشقاق، the parties. في مش مهم تطلعوا دي، في غلاطيا 3:3 لو تحبوا تكتبوها، بيكلمهم بولس برضو كنيسة غلاطيا كان عندهم مشكلة، فقال لهم هكذا أنتم أغبياء، فبعدما ابتدأتم بالروح تكملون أو تكملون صح لو العربية مظبوطة تكملون بالجسد. فده معناها انه في شخص يبدا بالروح ويكمل بالجسد. اوكي متفقين؟ الكتاب بيقول لنا انه دي حقيقه. عندما اخطئ واعيش في خطيه او عندما اعرف ان الله يريدني اني افعل شيء ولا افعله ويريدني او يريدني اني لا افعل شيء ولكني افعله، كل واحد فينا عنده حاجه هو يمكن الواحد اللي عارفها ربنا عايزه يطيع فيها يا يعملها يا ما الله عايزه ما يعملهاش. في اللحظه اللي اقرر ان انا لا اطيع الله، في هذه اللحظه انا اعيش في خطيه، وهذه او بدايه السقوط. الروح القدس، اقول مبدا مسيحي هام جدا، الروح القدس لا يستطيع ان يعمل في وجود الخطيه. الكتاب يعطي تسميه لهذا الفعل، فعل ما اخطئ او لا اطيع الله او اني انهج حياه متسيبه. الروح الكتاب يسمي الحاجه دي زي ما سمعنا مع بعض هنا مظبوط جدا، الكتاب سماها اطفاء الروح لما لهم لا تطفئوا الروح. استعمل تعبير تاني ده في تسالونيك الاولى 5:19، استعمل تعبير تاني لا تحزنوا الروح، ودوت في افسس 4:30. الكلمه اللي احنا بنمر عليها بسرعه كده لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح، دي كلمة جوهرية جدا لأنها بتؤدي إلى سيناريو. وأنا هاخد بقية الخدمة النهاردة معاكم وبقية التعليم إني أحكي لكم السيناريو اللي بيحصل في حياة المؤمن الجسدي عشان نتعرف عليه. أوكي؟ ده بقية التعليم، هنحكي السيناريو مع بعض. عندما أخطئ ولا أتوب، اللي بالكم التعبير اللي أنا قلته لا يستطيع أن يتواجد مع الخطية. إن أخطأنا نعترف ونتوب الله يقبل، واضح اللي أنا عايز أقوله. لكن عندما أخطئ ولا أتوب وساقط وعمل الروح القدس في داخلي يتعطل، يحصل له انترابشن. أرجو إن احنا نتذكر التعليم اللي قلناه في المبادئ اللي قلناها في الأول، إنه بدون عمل ووساطة الروح القدس لا أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية. لا أستطيع بدون عمل الروح القدس في حياتي كاملا، لا أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية. يا جماعة أنا مش بقول شعر، أنا مش بشعر، أنا بقول حقيقة روحية لاهوتية لابد أن احنا ندركها إذا كنا عايزين نعيش الحياة المسيحية، إذا كنا نريد ان احنا نعيش زي ما بنقول بالانجليزي we mean business، عايزين نعيش بجدية مع الله. ارجو اننا نفهم المبدأ المسيحي اللي انا بقوله ده ونحطه كحلقات جوانا تملى فكرنا، انه بدون عمل الروح القدس في حياتي لا استطيع لا استطيع لا استطيع ان اعيش الحياة المسيحية. وعندما أعيش في خطية فلن يستطيع الروح القدس أن يؤدي عمله في داخلي، وبالتالي لن أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية، وبالتالي أعيش حياة المؤمن الجسدي. يعني لا أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية؟ 6 حاجات 7 حاجات. لا أستطيع أن آتي إلى الله، مجرد اتياني الى الله لا استطيع اني افعله من نفسي بدون عمل الروح القدس اللي جواي. 2، لا استطيع ان اعرف الله او اكون في شركة معه. 3، لا استطيع ان اقاوم واحارب ابليس. 4، لا استطيع ان اتغلب على الخطية. 5، لا استطيع ان اخذ قدرة على حب الاخرين وقبولهم كما هم. ستة، لا أستطيع أن أحيا حياتي اليومية العادية الروتينية ومواجهة تحديات الحياة العادية اللي كلنا لازم نقابلها كل يوم. سبعة وآخر حاجة، لا أستطيع أن أتحرر من الإحساس بالذنب. يبقى فضل إيه في الحياة؟ أفضل شيء أعمال 17-28 بولس بيحط لنا الفكر ده واضح جدا عن الله، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. بمين؟ بالله. مين لينا في هذه الحياة الآن؟ الله، الروح القدس، مش كده؟ الله مش موجود دلوقتي، مش معنا، معنا الأقنوم الثالث الروح القدس. فنقدر نشيل، ناخد عزة بولس، وبدل ما هو يتكلم عن الله الآب نتكلم عن الروح القدس، نقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. عندما نحزن أو نطفئ الروح القدس فلا نستطيع أن نحيا أو نتحرك أو نوجد، وهي دي حياة المؤمن الجسد. ده نمرة واحد في السيناريو. أنا عندي خمس نقط في السيناريو. نمرة اثنين في السيناريو، ابتدي اشعر بالذنب لان عامل حاجة غلط وحياتي مع الله مش مظبوطة. لما ابتدي اشعر بالذنب بتحصل حاجة جوايا، بداية الانكسار يحصل ايه؟ ان انا مش قادر اقترب الى الله. دي اول حاجة، اول علامة، مش قادر اقترب الى الله، مش قادر اخدمه، حاسس باحساس بالذنب. لما تحدث الحاجتين دول ابتدي اشعر بشعور عدم الرضا والقلق الداخلي. في كلمه بالانجليزي بتعبر عنها كويس قوي، بنسميها restlessness. ابتدي احس ان انا restless جوايا، في احساس جوايا بينتابني ان انا مش راضي عن نفسي. وبعد شويه مش عارف هو جاي منين، بس وانا قاعد كده مع نفسي حاسس ان انا مش مبسوط، مش راضي عن نفسي. وابتدي الفرح يطلع شوية من حياتي، اضحك وكل حاجة، لكن الفرح المسيحي، خلي بالك الضحك غير الفرح المسيحي، دي قصة ودي قصة. انا ما بضحكش كتير لكن هناك فرح في حياتي، ما بعرفش اهزر كتير لكن هناك فرح في حياتي. الفرح المسيحي يختلف تماما عن الضحك والمرح والمظاهر الخارجية. نمرة ثلاثة في السيناريو، نبتدي احس بالحسيس جوايا لازم ابتدي اضع قناع او واجهة فرانت، احط قناع امام بقية افراد جسد المسيح، لاني مش قادر اظهر لهم حقيقة ما بداخلي، فشلي. انا حاسس جوايا بالذنب لاني فشلت. ليه انا ليه بحط القناع؟ ليه مش قادر اظهر ليهم؟ لاني خايف ان هم لا يحترموني، وبالتالي اذا فقدت احترامهم فقدت احترامي ذاتي لنفسي. وايضا في مشكله انا عايز احط واجهه، لأنه مهم أن أحتفظ بالعلاقات الاجتماعية اللي مهمة جدا في حياتي. بدون العلاقات الاجتماعية هبقى ولا حاجة، فلازم أكمل أجي الاجتماع، لازم أكمل أبقى في الصورة، وإذا دع الأمر أصلي، وإذا دع الأمر أخذ خدمة، لكني من الداخل قبر مفتوح. فالعلاقات الاجتماعية بتلعب دور كبير في حياة المؤمن الجسدي. هو عايز يتواجد في الجماعة، ورغبته في التواجد في الجماعة بتدفعه أن لا يعلن عن ما بداخله. ماذا أفعل إذن عندئذ؟ أخفي صراعاتي وفشلي، أواجه مشاكلي بنفسي. ايضا لابد ان يعبد طبيعيا قدام كل الناس، مفيش مشاكل في حياتي، وده يجعل مني منافق ومراعي. بتكلم مع واحد اول امبارح، شخص في مكان قيادي وبقاله مدة طويلة يخدم ويقود، وقال لي مشكلتي اني حاسس ان انا بضع واجهة قدام الناس تخفي حقيقة شخصيتي، لاني خايف من حكمهم عليها، فلابد اني اظهر بصورة غير الصورة اللي انا عليها. يبدأ المؤمن الجسدي يحترق داخليا، ده في الاول، في الاول، في الاخر تجي الاحتراق ده يتلاشى. احترق داخليا في حيرة، في يأس، واشعر بالضياع الروحي، لكن من الخارج كل شيء يبدو على ما يرام. من أربعة في السيناريو، علاقتي مع كلمة الله تبدأ في الانكسار. بقول لنفسي أنا غير مستحق أني أقرأ كلمة الله، كلما أقترب أشعر بالذنب يقتلني، فبعمل إيه؟ أنا مش عايز أشعر بالذنب، إحساس بالذنب قاتل، فببعد عن المصدر اللي بيحسسني بالذنب، فببعد عن كلمة الله. الحاجة الثانية، لأنه عمل الروح القدس ابتدى يتوقف في حياتي وما فيش حاجة بتدفعني إلى كلمة الله، مش كده؟ مش احنا قلنا الحاجة اللي بتدفعني إني أذهب إلى الله هو الروح القدس. بدون الروح القدس محاولتك للذهاب إلى الله هي محاولة شخصية، ثق لن تستمر أكثر من أسبوع أو اثنين. ثق. الشيء اللي بيدفعني كل يوم الصبح لما أصحى إني أقعد أجلس أمام كلمة الله هو الروح القدس في داخلي الذي يئن وأنا نائم. أنا متأكد من كده، أنه يئن في داخلي وأنا نائم. يدفعني أول شيء في الصباح إني أذهب أمام إلهي. لما أقترب من كلمة الله أشعر بالذنب. أرجو إن احنا نتذكر أيضا إن العطش إلى كلمة الله يأتي من وساطة الروح القدس، وده اللي أنا قلته دلوقتي. لكني الروح القدس أطفأت بخطيئتي وعدم طاعتي، مفيش حاجة تدفعني إلى الله. عايز أقول مبدأ روحي أساسي، وده أهم حاجة أنا عايز أقولها معاك، هي الجملة اللي جاية أهم حاجة. لو ما افتكرتوش حاجة تانية ربنا يسعدكم تفتكروا دي. العلامة المميزة للشخص المسيحي الحقيقي الحي النامي، خلي بالك من التعبيرات أنا قلتها، الشخص المسيحي الحقيقي الحي النامي الذي ينمو، the growing Christian الذي ينمو، هو الحب والاشتياق. خلي بالك من التعبيرات استعملها، الحب والاشتياق إلى كلمة الله. هذا مبدأ إلهي مطلق مطلق. العلامة المميزة للشخص المسيحي الحقيقي الحي النامي هو الحب والاشتياق، الاشتياق. هقولها بكم لغة؟ الاشتياق، كما اشتاق الى شخص احبه، وكلنا في سن الجامعة فاهمين يعني ايه بشتاق، ممكن اشتاق شخص احبه، ده الاشتياق اللي انا بتكلم عليه، ده المستوى اللي انا بتكلم عليه، الحب والاشتياق الى كلمة الله. وجدت كلامك فأكلته، هذا مثل كتابي حي عن شخص حب كلمة الله. الشيء العجيب ان الشخص اللي قال الجملة دي في العهد القديم قالها وهو ما عندوش العهد الجديد على الاطلاق. الشخص ده كان بيحب كلمة الله في العهد القديم او كان بيحب العهد القديم. مشكلة المسيحيين الكبيرة والاساسية مع الكتاب هي العهد القديم. احنا مش بنحب العهد القديم، عندنا مشكلة معاه، كأنه دي مش كلمة الله. ولما نوعز نوعز من العهد الجديد، ولما نعلم عايزين نعلم من العهد الجديد، ولما عايزين نقرأ في خلوتنا اليومية مش عايزين نقرأ من العهد القديم. لكن الشخص اللي قال الكلمة دي قالها وهو لا لم يملك ولا يملك العهد الجديد أمامه. ما كانش عنده غير يمكن كتب موسى الخمس. وجدت كلامك فأكلته. هو ده الستاندرد اللي أنا بتكلم عليه في الحب والاشتياق إلى كلمة الله. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن النهاردة لو أنا وإنت ما عندناش هذا الحب والاشتياق إلى كلمة الله فنحن مؤمنون جسدين. ليه أنا قلت هذا مبدأ إلهي مطلق مفهوش يمكن مفهوش أصلا أنا بحاول مفهوش. لو الحب والاشتياق جوايا لكلمة الله يبقى أنا مؤمن حقيقي حقيقي. لو بزوق نفسي عشان أقرأ كلمة الله I have a problem، في مشكلة في حياتي ومحتاج أن أواجهها. ما هي نتيجة كل هذا؟ أنا مسيحي، هذا ما أسمي نفسي، وما يسميني الآخرين، أنت شخص مؤمن، لكني من الداخل أشعر بالفراغ، بدون معنى في حياتي، أهدافي متداخلة، مفرغ من السلام الحقيقي في داخلي، أشعر بالهزيمة. أشعر أني self-centered، متمركز، أناني المركزية، لا أستطيع الخروج من حيز نفسي إلى حيث الآخرين عشان أحبهم وأسعد ومهتم بيهم. أصلا هجيب منين؟ هجيب منين؟ لأن أنا مخلوق أناني، ما أقدرش أحب بدون الله يحب جوايا، ما أقدرش أدعي، أنا ما أقدرش أحبك بدون الله يحبك من خلالي. فما هيش تمثيلية همثلة عليك ان انا جوايا حب، انا ما فيش حاجة جوايا. اذا كان في حاجة جوايا حلوة لان الله حطها جوايا. لكن لما بص على نفسي المراية بدون الروح القدس شخص متسخ خاطئ، كلب عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراوة الحمى، ده انا مش همثل عليكم. ولو روح القدس تشال من حياتي في لحظة او في يوم هاصبح أكثر إنسانا اتساخا على هذه الأرض، فمش هنمثل على بعض. أشعر وكأني أعيش كذبة كبيرة، بضحك على نفسي بضحك على الناس، مليء بالمرارة وغير قادر على حب الآخرين والاهتمام به. أبتدي أقول لنفسي خلي بالك أنا بكمل السيناريو الوقت، كم السيناريو اللي بيدور في حياة الشخص المؤمن الجسد. أقول لنفسي إيه؟ هذه الحياة المسيحية صعبة جدا، مين يقدر يعيشها؟ محدش يقدر يعيشها، أنا مش قادر أعيشها. هذه المبادئ المسيحية لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين وفي حقائق وواقع صراعاتنا اليومية، مش ممكن حد يقدر يعيش في الحياة المسيحية. ما نتيجة أن أقول لنفسي هذه الجملة الحياة المسيحية صعبة لا يمكن أن أعيشها؟ الجملة دي مختلفة غير على الجملة اللي أنا قلتها في الأول. الحياة المسيحية صعبة، لابد أن أدرك صعوبتها، أنا الله قدوس وأنا خاطئ. النتيجة إيه؟ الروح القدس موجود جوايا، أرتمي في أحضان الله، أسلم حياتي لله فأعيش بقوته هو. اللي أنا بقوله ده مختلف، الشخص اللي ما عندوش الروح القدس انه يساعد يرتمي في احضان الله لما يقول ان الحياة المسيحية صعبة، فبيحصل نتيجة، بيحصل واحدة من حاجتين، نتيجة ان يقول لنفسه الجملة دي الحياة المسيحية صعبة انا مش قادر اعيشها، بيحصل واحد من الاثنين. امرة واحد يحصل له حاجة مش قادر اترجمها بالعربي اسمها disillusionment، حد يعرف يترجمها لي يبقى كويس. يحصل له disillusionment، احسن ترجمة ترجمتها thank you very much، فقدان البصيرة. عارفين بي يطلقوها على مين؟ لما واحد يبقى ماشي في الصحراء مده طويله قوي 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 وابتدى يتعب ويعطش، يبتدي يشوف حاجات قدامه، متخيلين معايا لما نشوفها في افلام وحاجات زي كده، يبتدي يشوف حاجه مش شايف بالظبط، فقدان البصيره، الحاجات قدامه بقت هيزي، مش قادر يميز حاجه. الشخص ده بيحصل له فقدان البصيره، يفقد الثقه ويصاب بخيبة الأمل في الحياة المسيحية، في المسيحية نفسها أو في المسيح أو في الله أو في الكتاب المقدس، فإما يترك الحياة المسيحية، وما أكثر هذه الأمثلة، يترك الحياة المسيحية أو يختار الاختيار الثاني اللي معظم المسيحيين بيختاروه، أن يعيش كمؤمن مسيحي، وده اللي بيحصل. هو مش قادر يعيش الحياة المسيحية كما تعاش، فبيختار ان يعيش كمؤمن جسدي، ويعيش كده سنين طويلة، نصف في المسيح ونصف فيه، مش عارفين فين، خارج المسيح، في العالم، في نفسه، في الضياع، we don't know. الحاجة الثانية اللي ممكن يعملها الشخص ده خطيرة جدا، خليكم معي، هو مش هيسيب المسيحية وبيقول أنا مش هصبح مؤمن جسدي، بيعمل إيه؟ بيقول المستوى الإلهي فوق، الستاندرد الإلهي هو هنا وهو مش قادر يوصل له، يعمل إيه؟ ينزل المستوى الإلهي للمستوى اللي يقدر يعيش عليه، ياخد اللي فوق وينزل بيه لتحت. ده بيحصل very subtly، بيحصل بدون ما حد يدري، هو نفسه مش داري كامل انه بيعمل كده، ان بياخد المستوى الالهي وينزله الى المستوى ده بتاعه، يبتدي يعيش عليه، ويبتدي خلي بالكم يقنع نفسه ان هي دي الحياة المسيحية، بعد شوية بيصدق نفسه. الأمر ده خطير جدا، لأنه في النهاية بيؤدي إلى الديانة المغشوشة المزيفة. ما يتبع هذا في نظري هو قمة المأساة، يعني لغاية هنا المأساة لم تكتمل، اللي الخطوة اللي بعد كده في رأيي دي قمة المأساة. قمة المأساة عندما أصدق أن ما أعيشه هو الحياة المسيحية الصحيحة، هعمل ايه؟ ابدأ اعلم الاخرين هذا المستوى من الحياة المسيحية، واصبح انا بمستوايا المثل الذي يحتذى، وهذه مصيبة او مصائب كثير من القادة في كنيستنا اليوم. قمة المأساة مش ان انا اعيش الحياة المسيحية الخاطئة اللي على مستوايا، قمة المأساة اني انا اتحطيت في مكان قيادة وحد اقنعني ان انا قائد، فابدأ ان اعلم الاخرين هذا المستوى من الحياة المسيحية. تفتكروا في النهاية هننتج جيل شكله ايه؟ هننتج تلاميذ شكلهم ايه؟ وتكتمل المأساة عندما نصدق بعضنا البعض والتمثيلية التي نعيشها. نبتدي نصدق بعض ونصبح في داخل جدران اجتماعنا وكنيستنا ان احنا we are the standard. والله بعيد عن الصورة. طبعا مش بقول نفسنا لله بعيد عن الصورة. احنا ما زلنا نقرا الكتاب المقدس ونعلم منه كل حاجة. مفيش مشكلة. عندنا حاجة أنا بسميها a different brand of Christianity، ماركة مختلفة من المسيحية. فتلاقي نروح اجتماعات أو كنايسي ماركات مختلفة من المسيحية، كل واحد على حسب المستوى اللي هو قادر يوصل له. أصبحت المسيحية اجتهاد، والمستوى الإلهي غاب وضاع في زحمة صراعاتنا. وبهذا نورث من يأتي بعدنا إرث أنا في رأيي أميت. It's a deadly inheritance. بنديهم إرث يقتلهم مش بيحييهم، يقنعهم إن هم مسيحيين حقيقيين وهم في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحياة المسيحية الحقيقية المنتصرة اللي فيها الصفات اللي اتكلمنا عنها. قلت السيناريو ده ما يحدث في كثير من كنائس أنا شفتها شخصيا، اجتماعات أنا شفتها شخصيا، سمعت عنها شخصيا. وما زلنا بعد كل هذا نتساءل أين الله؟ لماذا لا نراه في حياتنا أو في اجتماعنا؟ لماذا لا نستطيع أن نعيش الحياة المنتصرة؟ عايز اقول ملحوظة سريعة جدا عن السبب. انا قلت السبب الثالث في انه شخص يذهب الى ان يكون مؤمن جسدي، قلت التعليم. التعليم الخاطئ له دور، مش هتكلم عليه لكن اقول الجملة دي سريعة. التعليم الخاطئ، خلي بالك ما بقول خاطئ، انا مش قصدي حتى قاطئ. التعليم الخاطئ ممكن يكون شعرة صغيرة. مشكلة كنيسة كورنثوس كانت ايه؟ هما بيصدقوا في التكلم بالألسنة ومواهب النبوة، وبولس يصدق. مش اختلاف بينهم، مشكلتهم حتى بسيطة قوي، ان خدوا التكلم بالألسنة، وده مثبوت تاريخيا، ده مش رأيي، ده رأي بولس يعني. خدوا التكلم بالألسنة وبعض المواهب وقلهوها، حطوها طبقة عالية جدا في مستوى أعلى من أي حاجة تاني. شوفوا الضلال شعرة صغيرة. الحق هو الحق صح، دي مواهب الروح القدس، لكن لو خدتها وجريت بيها حتة صغيرة، سنة صغيرة، شعرة، ضلال في الطريق، ضلال في الطريق. وده اللي كان بولس بيحاول يقول لهم تعالوا أوريكم طريقا أفضل. يا جماعة انتوا جريتوا زيادة عن اللزوم بالمواهب دي، تعالوا أوريكم طريقا أفضل. التعليم الخاطئ مش هرتقات. التعليم الخاطئ له دور كبير في إنتاج مؤمنين جسديين، وقلت ان الوضع ده كان في كنيسة كورنثوس. الفاجعة في كنيسة كورنثوس كانت ايه؟ ان هم كانوا بيعتبروا بولس ناقص الإيمان. كانوا بيسموه he is not spiritual enough. كان بيسمي بولس مش روحي زيهم، لم يصل الى مستواهم الروحي. اخر نقطة في السيناريو، عندما لا تتوب عن الخطية فانت تعطي مكانا لابليس. افسس 4:27، لا تعطوا مكانا لابليس. عندما لا تتوب عن الخطية انت تعطي مكانا لابليس ومدخل إلى حياة، تعطي له بابا واسعا في مبدأ روحي لا جدال فيه. سوف يحدث لا محال، وأنا متأكد منه كما متأكد من اسمه. إيه هو المبدأ الروحي ده؟ ومش مبدأي أنا لكن مبدأ الكتاب. إن لم يكن الله هو السيد في حياتي، من سوف يصبح السيد؟ إبليس. ما فيش اختيار، دي ما عندناش اختيار فيها. ما قدرش أقول لا أنا هبقى حر، هبقى سيد نفسي. من بعد السقوط الإنسان فقد، قبل السقوط كان عنده الحرية دي أن يكون سيد نفسه إذا حب. بعد السقوط الإنسان فقد الحتة دي، عنده اختيار واحد بس، يختار أن يكون عبد لله أو يكون عبد لإبليس، عندهش اختيار ثاني. عندما يفقد الله سيادة في حياتك تأكد أنك تحت سيادة إبليس، طبعا دون أن تشعر. الحتة دي أنا عايز أقول سيناريو مهم أوي وأخير ونخلص. العملية دي، عملية سيادة إبليس على حياتك، تحدث ببطء شديد لكن بنظام دقيق جدا، ميثودك. يعني الكلمة اللي أنا ترجمتها ميثودك، ترجمتها نظام دقيق. إبليس عنده، إبليس ميثودك جدا، عنده نظام دقيق للغاية مرتب. فالعملية دي عملية التيكينج أوفر، عارفين ما بنسميها إيه؟ التيكينج أوفر، عملية الاحتلال اللي بيخش إبليس في حياتك. العملية دي التيكينج أوفر ده بيحدث ببطء شديد لكنه very methodical، بنظام وترتيب غاية في الدقة من جانب إبليس. طبعا إبليس ليه تكتيك وتكنيك بارع لما بيخش حياتك، لما بتفتح له باب صغير، تفتح له باب صغير دخل، له طريقة مرتبة ومهذبة جدا في أكل ضحياته وفي لحس العظام. يعني هيقدر يأكل الضحية بتاعته لغاية ما يوصل للعظم، وبنقولها بالعربي في مصر هنا في مصنص العظم، هيخش ببطء شديد ويوصل إلى أنه يأكل كل لحم الضحية. لكن العلاقة اللي عندك مع الله هي علاقة اسمية، تروح الكنيسة، بتحاول مرة في الأسبوع قد ما تقدر تقرأ في الكتاب، محاولة الضحية اللي بتنزل، اللي بيقول بالعربي ايه، وطلع في الروح ايه، تفوق كل اسبوع اسبوعين ثلاثة، انا لازم اقرأ الكتاب. المؤمن الجسدي له حياة شبيهة بالمنحنى، بنسميه الرولر كوستر، عارفين اللعبة الأجنبية اللي هو وبيطلعوا فوق ويروح نازلين لتحت، عارف ملهاش طبعا كلمة بالعربي، انا بسميها المنحنى رولر كوستر. البعض المؤمنين بيدوها اسم جميل، روحي جميل، يقول انا دلوقتي في فتور روحي، اسم جميل مهذب، يعني كلنا بنقبله ونعيط عليه، انا في فتور روحي، يوم فوق ويوم تحت. لكن أنا بحاول، I'm trying، بحاول إيه؟ قوي. عايز أقول لكم النهاردة إن المؤمن الحقيقي المسيحي يتميز، ودي جايز جملة تظلمكم سامحوني، لكن ده فهمي عن الحياة المسيحية، لازم أقدمه لكم بصدق زي ما أنا شايفه. المؤمن الحقيقي حياته بتتميز، يتميز بحياة ثابتة صاعدة إلى فوق نامية، الـ curve always going upward، حياة ثابتة صاعدة إلى فوق نامية. ده المؤمن الحقيقي اللي أنا أعرفه، اللي أنا بشوفه في الكتاب، اللي أنا بحاول أعيشه. نعم هناك الخطية وهناك الفشل، أنا أخطئ وأفشل. الأسبوع اللي فات كنت بحارب خطية في حياتي وأفشل، لكن حياة المؤمن الحقيقي دائما تتميز أنها ثابتة صاعدة إلى فوق ونامية. المؤمن الجسدي لأنه يعيش بقوته الخاصة، فحياته تتميز بالكيرف، حتة طلع وبعدين ينزل وبعدين يطلع وبعدين ينزل. هي دي حياة المؤمن الجسدي. هو تفتكر أن أنت بتطلع وتنزل أن أنت أن أنت مسيحي ناجح. هي دي صفات حياة المؤمن الجسدي. أربع حقائق ختامية. للأسف حياة المؤمن الجسدي هي غالبية في الكنيسة. نمرة واحد. نمرة اثنين، الكثير من المؤمنين لا يدرون للأسف أنهم في هذا الوضع لأن إبليس أعمى أذهانهم. نمرة ثلاثة، كلما طالت المدة وهذا الشخص يعيش حياة المؤمن الجسدي زاد صعوبة الخروج من هذه الحالة لأنه في قبضة الشيطان، ودي حاجة صعبة أو تكار. حقيقة الرابعة والأخيرة، هذا الوضع مكرهة للرب، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتحيأك من فعل. أشكركم لسماعكم.